بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير: النوع الحادي والثلاثون: الغريب والعزيز. إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه رجل بحديث سمي غريبا، فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا. ويدخل في الغريب ما انفرد راو بروايته أو بزيادة في متنه أو إسناده، ولا يدخل فيه أفراد البلدان، وينقسم إلى صحيح وغيره وهو الغالب، وإلى غريب متناً وإسناداً، كما لو انفرد بمتنه واحد وغريب إسناداً كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. ولا يوجد إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريباً مشهوراً، غريباً متناً لا إسناداً بالنسبة إلى أحد طرفيه، كحديث إنما الأعمال بالنيات، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة المباركة المسماة بالتقريب والتيسير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وهو النوع الحادي والثلاثون. ويتكلم فيه رحمه الله أو تناول فيه الكلام عن الغريب والعزيز. والتعليق على هذا النوع من وجوه: الوجه الأول، أعني التعليق شرحا من وجوه، الوجه الأول أن قول المصنف رحمه الله إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه إلى قوله سمي مشهورا، من أول الكلام حتى قوله سمي مشهورا، هذا كلام مختصر اختصره النووي من كلام الحافظ أبي عبد الله ابن منده، وقد جاء منصوصا عليه في أصله، في أصل التقريب المسمى بماذا؟ بإرشاد طلاب الحقائق، وهو تابع في ذلك أصله المسمى بمعرفة أنواع علم الحديث أو المشتهر بمقدمة ابن الصلاح، حيث قال ابن الصلاح رحمه الله في كتابه المذكور عقب ذكر النوع، قال: روينا عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي عبد الله بن منده الحافظ الأصبهاني أنه قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتاده وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بحديث أو بالحديث يسمى غريبا. فإذا روى عنهم رجلان أو وثلاثة
واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. انتهى. هذا هو نص كلام الحافظ أبي عبد الله بن منده الذي اختصره من؟ النووي هنا. الوجه الثاني، تضمن الكلام في هذا النوع الحادي والثلاثين، تضمن الكلام عن نوعين من أنواع علوم الحديث باعتبار تعدد الطرق، باعتبار تعدد ماذا؟ الطرق، باعتبار تعدد الطرق. وبالتأمل فيما ذكر، وبالتأمل أيضا فيما نقلت نصه عن الحافظ أبي عبد الله بن منده، تلحظ أن فيه تصوير للنوعين لا حد للنوعين، فيه تصوير للنوع لا ذكر للحد والتعريف. ولهذا سأتكلم عن النوعين المذكورين في هذا أو تحت هذا العنوان على التفصيل. سآتي على الغريب أولا ثم نأتي على العزيز ثانيا ليتضح المراد من هذين النوعين ومراد الحافظ النووي بما ذكره من كلام هاهنا وتصوير وتمثيل. وهذا يسوقنا إلى بيان الوجه الثالث، وهو الكلام عن الغريب. سأتكلم عن الغريب باعتبار أنه مسبوق بالكلام، فقال النوع الحادي والثلاثون الغريب، قال والعزيز، ولما نقل عن الحافظ ابن منده بدأ بالغريب ثم بالعزيز. وأتناول الكلام عن الغريب في نقاط لترتيب المعلومة. النقطة الأولى في بيان تعريف الغريب لغة ثم اصطلاحا، ثم اصطلاحا. فالغريب في اللغة صفة مشبهة بمعنى المنفرد، أو هو البعيد عن أقاربه، البعيد عن أقاربه. وبالتأمل فيما نقله أو قاله أهل اللغة في معنى الغريب لغة، تلحظ أن الغريب يدور معناه على البعد والنأي والانفراد، على البعد والنأي والانفراد. ومنه قيل الغربة، ويقال الاغتراب، تقول تغرب فلان واغترب، وهما بمعنى، هما بمعنى واحد، فهو غريب. تغرب واغترب فلان فهو غريب. يقال غرب أي بعد، وأغرب عني أي تباعد عني ونأى بنفسه. واغترب فلان إذا ما تزوج إلى غير أقاربه، فانفرد وتزوج إلى غير أقاربه. ويقال أغرب الرجل إذا جاء بشيء غريب، ونحو هذا. إذن تدور دلالته من حيث اللغة على هذه الثلاث، على المعاني الثلاث المذكورة. أما من حيث الاصطلاح فأنت تلحظ من تصوير أو من قول الحافظ ابن مندى الذي سقته والذي اختصره النووي هنا أن الحافظ رحمه الله يرى أن الغريب، نسوق كلامه سياق الحد، أن الحافظ رحمه الله ابن مندى وتبعه عليه ابن الصلاح وتابعه عليه النووي وكذلك ابن طاهر في جماعة آخرين، أن الغريب هو من فرد به راو، من فرد به راو بالحديث عمن يجمع حديثه من الأئمة كالزهري وقتادة ونحوهما، من فرد به راو بالحديث عمن يجمع حديثه من الأئمة كالزهري وقتادة ونحوهما، بمعنى أنه يرى أنه لا يقال في حديث أنه غريب إلا إذا كان الراوي قد تفرد بهذا الحديث عن شيخ موصوف بأنه يجمع حديثه. والمراد بقولهم يجمع حديثه في عبارات العلماء إذا قيل فلان يجمع حديثه فالمراد أنه من المكثرين، أنه من ماذا؟ من المكثرين. واضح؟ إذن هذا تعريف أو حد يرتئيه الحافظ ابن مندى رحمه الله، ويتبعه في هذا من ذكرت آنفا. وهناك حد آخر أعم وأشمل، حد آخر أعم وأشمل، وهو الغريب. الغريب هو الذي يتفرد بروايته، الحديث الغريب هو الذي يتفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع هذا التفرد من السند، الذي يتفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع هذا التفرد من السند. يعني هنا ترى أن هذا الحد ليس فيه تخصيص بمن يجمع ماذا؟ التفرد عمن يجمع حديثه. يشمل هذا الحد من يجمع حديثه ومن ليس كذلك، ومن ليس كذلك. الغريب بارك الله فيكم له تسمية أخرى، يسمى أيضا بالفرد، يسمى أيضا بالفرد، كما فعل في هذا الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة، لما أتى في كتابه الموقظة عنون نوعا من أنواع علوم الحديث في الكتاب، عنون له بالغريب، ولما تكلم عنه تكلم عن الفرد، تكلم عن ماذا؟ عن الفرد. إذن له تسمية أخرى، يقال له الغريب ويقال له ماذا؟ يقال له الفرد. إلا أن الحافظ ابن الصلاح يرى أن هناك مفارقة أو افتراق بين الغريب والفرد في بعض الصور، يجتمعان في جملة ويفترقان في صورة، وهذه هي التي ذكرها المصنف هنا النووي بقوله ولا يدخل فيه أفراد البلدان، أي لا يدخل في الغريب أفراد البلدان المضافة إليهم، المضافة إليهم. وقد نوزع في هذا أيضا في هذه الصورة، نوزع في خروج ذلك من ماذا؟ من الغرابة، من ماذا؟ من الغرابة، وأنهم خصوا هذا النوع بالأفراد، نوزعه في هذا في هذه الصورة بأنه كما قال السخاوي في شرح التقريب، قال هما متحدان لغة واصطلاحا، إلا إن عنا في هذه الصورة أفراد البلدان أنه يريد البلد، يطلق البلد ويريد واحدا منها، يريد واحدا منها. إذن نخلص من هذا بارك الله فيكم إلى أن الفرد على التحقيق، إلى أن الفرد والغريب اسمان لمسمى واحد، اسمان لمسمى واحد، متحدان في الصور من حيث الجملة، إلا في صورة هذه التي حصل حولها الكلام وسيأتي مزيد إيضاح. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: الغريب والفرد مترادفان، الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. إذن وجه المغايرة كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال. قال: فالفرد أكثر ما يطلقونه، يعني هذا اللفظ على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. قال: وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، يستعملون هذا في هذا وهذا في هذا. وضح هذا؟ إذن هما متحدان لغة واصطلاحا إلا في بعض الصور أو في صورة اختلفوا فيها في التنزيل. ولهذا أراد الحافظ رحمه الله من هذا كله أن يبين لك أن وجه الافتراق على التحقيق ليس في الصور ولا هو في الحد، إنما الافتراق الواقع من حيث الاستعمال قلة وكثرة. فأكثر ما يطلقون لفظ الفرد ويريدون به ماذا؟ الفرد المطلق أو الغريب المطلق، قل إن شئت. وإذا ما أطلقوا الغرابة فيريدون به الغرابة النسبية أو التفرد النسبي، لك هذا أيضا لا مشاحة في هذا. وبالتالي ما هي العلاقة بعد هذا كله؟ ما هي العلاقة بين المعنى اللغوي الذي ذكرنا وما يدور عليه معناه والمعنى ماذا؟ الاصطلاحي المذكور. قال السخاوي في فتح المغيث: قال بعضهم: الغريب في الحديث على وزن الغريب من الناس، على وزن الغريب ماذا؟ من الناس. فكما أن غربة الإنسان في البلد تكون حقيقية بحيث لا يعرف أحد بالكلية، خاصة إذا ما نزل إليها ابتداء، وتكون إضافية بأن يعرفه البعض دون البعض، دون البعض، ثم قد يتفاوت معرفة الأقل منهم تارة والأكثر أخرى، قد ينزل في مكان يعرفه الأكثر وينزل في أخرى يعرفه ماذا؟ الأقل. هنا فالغرابة تتفاوت من مكان إلى مكان، وقد يستويان. الذين يعرفون يتساوون مع الذين ما ماذا؟ لا يعرفون. قال: وكذا الحديث. وكذا إيش؟ الحديث يحصل فيه كذلك، فيعرفه البعض دون الأكثر، يعرفه صناع الحديث وحذاقه دون العامة، يعرفه كذلك الحذاق والمشتغلين دون غيرهم، يتساوى هذا، يقل هذا، يزيد في موطن دون آخر، أو في بلد دون آخر. عرفتم العلاقة إذن؟ أو العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الوجه الذي يليه، وهو أو النقطة التي تليه، النقطة الثانية في أهمية هذا النوع، نوع الغريب. هذا النوع من أنواع علوم الحديث نوع مهم، وله ارتباط وثيق بما مضى معنا من نوع الشاذ في أنواع علوم الحديث التي تقدمت، له ارتباط بالشذوذ، وله ارتباط بالنكارة أو المنكر، ولا يقل أهمية عنهما. وبالجملة أستطيع أن أقول إن هذا النوع نوع له ارتباط بفن علم العلل، له ارتباط بفن علم ماذا؟ العلل. وهو استخدام يستخدمه أهل الحديث، هذا اللفظ وهذا الاستعمال يستخدمه أهل الحديث. فلو نظرت مثلا في جامع الإمام الترمذي ستجد من هذا شيئا كثيرا، وإذا ما نظرت في مسند الحافظ البزار ستجد في هذا كثيرا، وإذا ما نظرت في معجم الطبراني الأوسط والصغير وأحيانا في الكبير ستجد جملة من هذا، وإذا ما نظرت في حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني وجدت من ذلك كثيرا، وهكذا في استخدامات كثيرة لأهل العلم. وضح هذا، وهو أمر بين لمن طالع هذه الكتب وغيرها وأدمن النظر فيها وعلم طريقتهم في هذا. وهو أيضا مستخدم عند بعض الحفاظ غير المصنفين، يعني في متون السنة، من هؤلاء الحفاظ الذين استخدموه أيضا الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد، فتجده في مواطن أو في أكثر من موطن يصف حديثا بأنه حديث فرد شاذ، ويستعمله أيضا الحافظان الذهبي وابن حجر، فيقولان مثلا حديث فرد غريب، كما هذا في مواطن عدة من سير أعلام النبلاء وفي فتح الباري وفي غيرها. واستخدم أيضا الخليلي والذهبي وصف فرد منكر، فرد منكر في موطن من ومواطن عدة من الإرشاد للخليل وفي السير وفي الميزان وهكذا. إذن هو لفظ ماذا؟ مستخدم. وكثرة استخدامهم له وعنايتهم به يدل على أهميته. وأزيد على ما ذكرت أولا أيضا في الأهمية من ارتباطه بالشذوذ والنكارة، أنه مرتبط أيضا بما مر معنا بمبحث معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، وقد سبق بيان هذا لكم عندما تكلمنا عن هذا الأمر، معرفة المتابعات والشواهد أو الاعتبار. وبينا لكم بارك الله فيكم فيما مضى أن التفتيش والبحث والتنقيب في حديث الراوي إنما سببه الكشف عما يظن أن الراوي قد تفرد به، الكشف عما يظن أن الراوي قد تفرد به. وكيف يكشف هذا؟ بالنظر في متابعاته وماذا؟ وشواهده. فالتحقق إذن من التفرد الذي منه الغرابة، وهو مبحث الغريب، من عدمه إنما هو بسبب التتبع لهذه ماذا؟ الطرق، والخلوص إلى القول بالغرابة أو الفردية المطلقة، أو الفردية ماذا؟ المطلقة. لهذا قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث قال: لما انتهى الشاذ والمنكر، يعني قسمي المصنف العراقي في ألفيته، وهو تبع في هذا ابن الصلاح ومن معه كما مر التنبيه عليه، قال: لما انتهى الشاذ، أي مبحث الشاذ والمنكر المجتمعان في الانفراد، المجتمعان في الانفراد، أردف أي أتبع ببيان الطريق المبين للانفراد وعدمه. ما هو الطريق؟ الاعتبار، الاعتبار، واضح؟ وهنا يجب أن تعلم أن لفظ الغريب بالمعنى المذكور، أن لفظ الغريب بالمعنى المذكور فيما ذكرناه اصطلاحا، بمجرده، أن لفظ الغريب المذكور بمجرده أو الفرد بمجرده، كل هذا لا يفيد ثبوت الخبر أو ضعفه، لا يفيد ثبوت الخبر أو ضعفه. إذن هو وصف يتضمن أحياناً حكماً، يتضمن أحياناً ماذا؟ حكماً. لماذا لا يفيد صحة الحديث أو عدمه؟ لأن هذه الأنواع، الصحيح بأنواعه والضعيف بأنواعه، كلها موجودة فيما قيل فيه غريب أو فيما قيل فيه ماذا؟ فرد، كما سيأتي إن شاء الله. عرفنا هذا. النقطة الرابعة: أين تقع الغرابة؟ وهذا أشار إليه في ثنايا كلامه، لكن قد لا يلحظه بعضهم. أين تقع الغرابة؟ وكم أقسام الحديث الغريب؟ أقول: اعلم بارك الله فيك أن الغرابة إنما تكون، أو أن الغرابة تكون في الإسناد تارة، أن الغرابة تكون في الإسناد تارة، وهذه الغرابة في الإسناد أكثر ما يقع في الأحاديث، أن الغرابة تقع أو تكون في الإسناد تارة كاملا، في الإسناد كاملا أو في بعضه، تكون الغرابة في كامل الإسناد أو في ماذا؟ في بعضه. وهذه الغرابة المتعلقة بالإسناد هي أكثر ما تتعلق أو ما يقع في ماذا؟ في الأحاديث. هذا قسم، إذن تقع في الإسناد وهي أكثر ما يقع كاملا أو بعضه. الثاني: تارة تكون في المتن كاملا أو في بعضه. والثالث: تارة تكون فيهما معا سندا ومتنا، سندا ومتنا. عرفنا إذن أين تقع؟ تقع في الإسناد كاملا أو بعضه، وهذا أكثر ما يقع في الأحاديث. وتارة تقع في ماذا؟ في المتن كاملا أو في بعضه، وتارة تكون فيهما سندا ومتنا. أما أقسام الغريب، الحديث الغريب، فاعلم أن الحديث الغريب على نوعين. الأول الغريب المطلق. الغريب ماذا؟ المطلق، وهو الحديث الذي لا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إسناد واحد. لا يعرف هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا إسناد واحد، وهذا النوع هو الذي يطلق عليه الفرد. أما قلنا غلبة الاستعمال وقلته، فيطلقون الفرد على ماذا؟ الغريب المطلق، والغريب على الغريب ماذا؟ النسبي. ذكر أهل العلم مثالا في هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات. الحديث يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلل، يقول إنه لم يصح، يعني حديث عمر لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر. استفاض هذا الحديث وانتشر بعد يحيى بن سعيد، وقيل أنه تحمله عن يحيى جمع كثير، بعضهم ذكر عددا كثيرا وكبيرا، ومنهم من أوصله إلى 200 راوي عن يحيى بن سعيد، لكن قبل ذلك فلم يصح إلا من هذه الطريق. القسم الثاني أو النوع الثاني الغريب النسبي، وهو التفرد الواقع في أثناء السند، التفرد الواقع في أثناء السند. مثاله أن يروي الحديث عن صحابي من الصحابة، هذا الحديث يرويه أبو هريرة مثلا رضي الله عنه، أو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يأتي يأخذ الحديث عن ابن مسعود أو عن أبي هريرة أكثر من راوي، اثنان مثلا أو أكثر، ثم يأتي عن الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، يأتي راو ينفرد عن الاثنين أو الثلاثة يرويه واحد، يجتمع الثلاثة أو الاثنان أو الأربعة أو الخمسة يحمل عنهم ماذا؟ راو واحد، شخص واحد، فهذا يقال غريب نسبي، لأن التفرد وقع في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد. ثم قد يتفرع عن هذا الراوي 2، 3، 4، أكثر، 10، 20، ثم يرجع فيحصل أيضا ماذا؟ تفرد. وقد يروي عن الصحابة الصحابي ابن مسعود أو أبي هريرة أو ابن عمر راويان أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، ويروي عن العشرة 10، ثم يروي عن العشرة 2، ثم يروي عن الاثنان راو، ثم يأتي عن الراوي 10 أو 20، هذا تفرد نسبي. تفرد إيش؟ إذن التفرد وقع في أثناء الإسناد، في أثناء ماذا؟ الإسناد. لماذا سمي إذن تفردا؟ لماذا سمي بهذا؟ لماذا سمي الغريب النسبي أو التفرد النسبي؟ يقول الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه ماذا؟ مشهورا، يعني اشتهر من طريق أخرى، من طريق أخرى. ليس بالضرورة أن العشرة كما قلت يجتمعون عند واحد، قد يجتمع ثلاثة في واحد ويشتهر من طريق آخر، وهكذا. وضح؟ النقطة التي تليها الخامسة: في صور الغرابة. عرفنا إذن أين تقع وأنواع الغريب، صوره. أقول: الغريب بقسميه، المطلق والنسبي له صور، له ماذا؟ صور. هذه الصور منها ما يتعلق بالغريب المطلق، وهذا يكون في صورتين، ومنها ما يخص الغريب النسبي، وهذا له صور عديدة أكثر من اثنين. واضح؟ هذا من حيث الجملة. يقول الحافظ ابن حجر في كلام مطول له في النكت: المطلق، يعني الحديث الغريب المطلق أو الفرد المطلق، ينقسم إلى نوعين. المطلق ينقسم إلى نوعين، وهذان النوعان يعتبران صورتان. قال: أحدهما تفرد شخص من الرواة بالحديث، تفرد به بأصل الحديث، والثاني تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم. دون ماذا؟ هكذا يرى أو يذكر رحمه الله. هذا القسم الثاني أو الصورة الثانية، بعض أهل العلم يدخل هذا القسم في الغريب النسبي، في الغريب ماذا؟ النسبي، كأن يكون الحديث تفرد به أهل البصرة، يقول: هذا حديث تفرد به أهل البصرة. متى يمكن أن يلحق بالنوع الذي ذكره الحافظ هذا؟ متى؟ إذا أطلق أهل البلد ويراد به فرد، ويراد به إيش؟ فرد. إذن لا نقول أن ذكره لهذا القسم الثاني أو النوع الثاني أو الصورة الثانية غلط، لا، قلت أن بعض أهل العلم يلحق هذه الصورة بماذا؟ بالغريب النسبي. وهذا له وجه، وهو أنه يطلق تفرد أهل البلد ويراد به ماذا؟ فرد واحد، فرد واحد. ثم قال: والأول، يعني تفرد الشخص، ينقسم إلى نوعين: أحدهما يفيد كون المتفرد ثقة، والثاني لا يفيد. يعني قد يتفرد بالحديث الأول في الصورة الأولى ما يدل على ثقته، وأنه ضابط ثقة متقن، وقد يتفرد لكن لا يدل ذلك على ماذا؟ على ثقته، على ثقته. كما تفرد علقمة بن وقاص بالحديث، تفرده دل على ماذا؟ على ثقته. تفرد غيره لا يدل على هذا، لأن الحديث لم يصح من طريق ابن عمر إلا من هذا الطريق. قال: وأما النسبي فيتنوع أيضا، أما النسبي فيتنوع أيضا أنواعا: أحدهما تفرد شخص عن شخص، نسبي بالنسبة إليه، والثاني تفرد أهل بلد عن شخص، ثالثها تفرد شخص عن أهل بلد عكس الثاني، رابعها تفرد أهل بلد عن أهل بلد، أهل المدينة عن أهل الكوفة مثلا، إلى آخر كلامه المطول، وساق أمثلة لكل صورة في النكت، صاغ أمثلة وضرب أمثلة لكل ماذا؟ صورة. انتهى كلامه. أقول يلتحق بصورة الغرابة النسبية أيضا، يلتحق بصورة الغرابة النسبية، هذا مما ينكت به على نكت الحافظ، قولهم غريب من حديث فلان، غريب من حديث فلان. صورة هذه الغرابة أن يكون الحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق معروفة، ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه. هذا من عن هذا الصحابي غريب، مع أنه مروي عن عدد من ماذا؟ من الصحابة من طرق معروفة، ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب، بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه، إلا من ذلك الوجه. هذه الصورة ذكرها وأبان عنها الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلل. مثال هذه الصورة حديث أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا المتن معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة، يرويه جمع من الصحابة، قد خرج بعضها في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث أبي موسى الأشعري هذا فأخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي كريب، وقد استغرب جمع من أهل العلم هذا الحديث من هذا الوجه، وذكروا أن أبا كريب تفرد به، منهم الإمام البخاري والإمام أبو زرعة، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في مسائل أبي داود، وهذا يدل على استنكار هذا الحديث أيضا كما قاله الحافظ ابن رجب. وهذا المثال وهذه الصورة التي ذكرت الآن هي التي عناها المصنف عندكم بقوله: وغريب إسنادا، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، إلى أن قال: وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. عرفت؟ إذن هذه الصورة تلحق بصورة الغرابة النسبية. وقد أفضت بفضل الله تعالى في بيان دلالة الغريب عند الإمام الترمذي رحمه الله إبان شرحي لكتابه العظيم النافع المفيد العلل الصغير، عندما تعرض رحمه الله لذكر الغرابة وأوجه الغرابة، فراجعه وهو مسجل منشور. والشيء بالشيء يذكر هنا أيضا أنه لا من المهم لك إذا أردت أن تربط وأن تفهم ما أقول في هذا النوع من المهم جدا لمن رغب الإفادة وربط الكلام بعضه ببعض، أن تراجع ما علقنا به وشرحناه في مبحث الحديث الشاذ من هذه الرسالة وكلامنا فيه في هذا النوع، وكلامنا أيضا فيما يتعلق بنوع المنكر أو النكارة، وما علقت به أيضا فيما يتعلق بزيادة الثقة، هذا الموطن الثالث. والموطن الرابع في النوع السابع عشر من هذه الرسالة نوع معرفة الأفراد، وبالأخص في هذا النوع في الوجه الرابع الذي علقت به في معرفة الأفراد، وأني قلت وعنونت: هل مجرد التفرد يعتبر علة في الحديث؟ وقد ذكرت تحت هذا الوجه جوابا لهذا السؤال تفصيلات عديدة وأمثلة كثيرة، إذا ما ربطتها بالغرابة والفردية ظهر لك المعنى الصواب وظهر لك حقيقة هذا الأمر واتضحت لك الصورة، واتضحت يعني ليست هذه منفصلة بعض، هي مترابطة، الأنواع ماذا بينها ترابط وماذا ومع هذا الترابط استذكار لتلحظ هذه المعاني، لا انفكاك، يعني هذا كلامه عن الصحيح لا يعني أنه إذا انتهى الكلام عن الصحيح الكلام عن الحسن لا علاقة له بالصحيح، إذا ما انتهى الكلام عن الحسن ودخل في الضعيف لا علاقة للضعيف، لا تفهم العلم هكذا، لا يجوز فهمه هكذا، ومنه هذا الفن وبالذات هذا الفن. ولهذا تجد هذا العلم عندما يأتون إلى التبويبات والكتب حتى في كتب المتون الفقهية يربطون لك تسبيب الأبواب وترتيبها وترتيب الكتب، لماذا جاء هذا مقدم على هذا ولماذا أتى هذا بعد هذا، لتكون الصورة عندك ماذا مكتملة وواضحة والحقيقة ماثلة. بارك الله فيكم. أقول ضروري جدا أن تراجع لتربط هذا بذاك وأن تضبطه. النقطة السادسة، يقول المصنف هنا رحمه الله متعلقة بالغريب أيضا ولذلك لم أفرده بوجه، قال: وينقسم إلى صحيح وغيره وهو الغالب. وهو ماذا؟ الغالب. يريد أن يقول لك أن من الأحاديث الموصوفة بالغرابة منها ما هو صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيحين أو أحدهما. قال: ينقسم إلى صحيح وإيش؟ وغيره. إذن وضح لنا إلى صحيح وغيره، أي إلى سوى ذلك، سوى الصحيح. ماذا يدخل في سوى ذلك؟ هذا هو. لا تقول تفهم مباشرة الصحيح تقول يعني الضعيف، لا، سوى ذلك الحسن والضعيف بأنواعه، الضعيف بأنواعه. ماذا أقصد بالأنواع؟ الأنواع الكثيرة من المعلق وغير ذلك والموضوع والمتروك والواهي وغير ذلك، واضح؟ إذن يشمل الضعيف بماذا؟ بأنواعه. ثم قال: وهو الغالب. الضمير وهو راجع إلى ماذا؟ إلى الضعيف. وهو الغالب، أي الغالب على الغرائب الضعف، لهذا وهو صحيح، هذا كلام مستقيم يرحمك الله، وهذا كلام مستقيم، لهذا جاء عن جمهور السلف مدح المشهور من الحديث وذم الغريب منه. جاء عن جمهور السلف مدح المشهور من الحديث وذم الغريب منه في الجملة. في ماذا؟ في الجملة. لماذا؟ لأن الغرائب مظنة الخطأ والوهم. الغرائب لماذا جاء ذمها؟ لأنها مظنة الخطأ والوهم، كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. بخلاف الأحاديث المشهورة فإنها أبعد عن ذلك في الجملة، ولذا أؤكد على لفظة ماذا في الجملة في هذه وفي سابقتها، وتكلمنا عن المشهور فيما مضى. يقول الحافظ الإمام ابن رجب في شرح العلل: كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة. ومنه قول ابن المبارك: العلم هو ما هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، قال يعني المشهور. ثم قال: وعن مالك قال: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، يعني المشهور. قال: وروى محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أبي يوسف قال: من طلب غرائب الحديث كذب، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد ساق الحافظ الخطيب في الكفاية جملة من الأقوال عن أهل العلم في ذم الغريب ومدح ماذا المشهور. النقطة السابعة مما يجب أن تعلمه ونحن نتكلم عن الغريب، أن بعض الحفاظ رحمهم الله كان يسمي الغرائب بالفوائد، كان يسمي الغريب أو الغرائب بالفوائد. يقول الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن رجب في شرح العلل، قال الإمام أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة أو سفيان. وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح، يعني ليس عليه شيء وليس عليه مأخذ، انتهى. فقوله رحمه الله، قول الإمام أحمد فاعلم أنه خطأ، هذا من حيث الغالب، كما قال: والغالب، وهو الغالب، وهو ماذا؟ الغالب. فليس كل ما يرويه ويتفرد به شعبة هو خطأ ولا هو غلط، ولا كل ما يتفرد به سفيان ولا مالك ولا غيره من سادات العلماء، فمنه الصحيح وهو الأكثر، ومنه ما سوى ذلك. ولهذا عني بعض أهل العلم بجمع ذلك: غرائب مالك، ما خولف فيه مالك، وهكذا، وغرائب شعبة، وهكذا. إذن المراد بقول الإمام أحمد فاعلم أنه خطأ أنه ماذا؟ في الغالب، على ما تقدم بيانه. قال أبو عروبة الحراني، وهو الحسين ابن أبي معشر الثقة، قال: أبو عروبة هذا في حسان ابن إبراهيم الكرماني كما في الكامل لابن عدي لما ترجم له قال أبو عروبة في هذا الكرماني: كأن أحاديثه كلها فوائد، كأن أحاديثه كلها إيش؟ فوائد. فسر المعنى هذا الحافظ ابن عدي فقال: أي غرائب، أي إيش؟ غرائب. كم لنا؟ نعم، نقف عند هذا الوجه لأن العزيز قد يكون فيه شيء من الطول، نكمله إن شاء الله في لقاء قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا.